فيا أيها الإخوة الكرام، يقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه العظيم في سورة العلق: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. إنه لمن العجيب أن تسمع وترى عبدا ضعيفا محتاجا إلى الله تعالى في سائر أحواله، محتاجا إلى إيجاده، ومحتاجا إلى إمداده، ومحتاجا إلى معونته. يحاول هذا العبد الفقير أن ينادى الله ويحاده في ملكه، فيأمر بما يخالف أمر الله تعالى، ويسعى لإظهار الباطل وإزهاق الحق بلسانه، هذا اللسان الذي هو من خلق الله عز وجل، بحيث لا يستطيع أن يتحرك هذا اللسان حركة يمينا ولا شمالا، ولا يستطيع أن يتلفظ بقول إلا بأمر الله. لو شاء ربي عز وجل لجعل الإنسان أبكما، لو شاء ربي جل وعلا أن يشل لسان هذا عبد، ربي عز وجل قادر، ومع ذلك هذا العبد يحاول أن يفتري على الله كذبا، ويحاول أن يأمر الآخرين بالكذب على الله، كما فعل أبو جهل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال مستنكرا في حق هذا الطاغية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ بعد هذا القول اشتد في الخطاب ربنا عز وجل، فقال محذرا ومهددا وزاجرا هذا الطاغي المجرم بقوله: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وكلمة السفع قبل أن تنظر إلى مسألة السفع، انظر إلى السافع الذي يسفع، من هو؟ ولد بده يسفع واحد تاني بمقدار قوته، رجل بمقدار قوته، صاحب قوة أقوى يكون سفعه أقوى، فالضرب على قدر قوة الضارب، ومن أشد من الله قوة. ربي عز وجل قال: كلا، أداة زجر وردع موجهة للطاغي الباغي الضال المضل أبي جهل، الذي كان يحارب الله ورسوله ويصد الناس عن الله عز وجل، ويحاول إيذاءهم ومنعهم من عبادة ربهم بالإكراه بالقوة. قوله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، تهديد ووعيد إن استمر على ما هو عليه بأن يسفعه الله على ناصيته، خالق ومخلوق عبد ضعيف، يقال سفعه على وجهه إذا لطمه براحة كفه، وسفعه بالعصا إذا ضربه بها، وسفعه بناصيته ورجله إذا قبض عليهما قبضا شديدا بعنف وجذبه منهما وأخذه أخذ عزيز مقتدر. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الناصية مقدم الرأس، وشعر مقدم الرأس إذا طال. فالحق سبحانه وتعالى يقسم بأنه إن لم ينتهي هذا المجرم بأن يسفعه الله عز وجل على ناصيته الكاذبة الخاطئة، فهو كاذب، أبو جهل كاذب في هويته، متناقض في داخله. وما في إنسان مجرم في الوجود إلا وهو متناقض بداخله، ولا أدل على ذلك من قول سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، الحلال بين والحرام بين، والله الذي يأكل أموال الناس بالباطل متناقض في داخله، والذي يسفك الدماء بغير حق متناقض بداخله، والذي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف متناقض بداخله. ربي عز وجل فطر الناس فطرة سوية، لذلك قالوا الأصل في الإنسان الإيمان، والأصل في الإنسان الطاعة. ولذلك ترى العاصية في غالب الأعم في بداية المعصية قبل أن تتمكن منه المعصية، ترى العاصي خائفا مضطربا متناقضا مع داخله، لا يكون أحد رأى خير إن شاء الله، يعرف الحق الحق والباطل الباطل. أبو جهل متناقض في داخله، يعلم علم اليقين صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ووالله أهل الكتاب يعلمون أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو حق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن أناس متناقضون في داخلهم. أبو جهل يعلم علم اليقين بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ويعلم علم اليقين بأنه كاذب، أبو جهل يعلم علم اليقين أنه كاذب في تكذيبه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الحقد والاستكبار والاستعلاء يمنعه من متابعته لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. هذا أمر طبيعي جدا في الإنسان المستكبر أن تراه معاندا. أما سمعتم بعض الناس يقول لك: والله يا أخي بعرف حق ولكن ما بدي أفعله؟ ليش؟ استكبارا واستعلاء. وربنا عز وجل يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحقد والاستكبار والاستعلاء منعوا أبا جهل من متابعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دفعه هذا الحقد والاستعلاء لمحاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو كاذب ويعلم أنه كاذب، وهو خاطئ متقصد ما يفعل وليس مخطئا. المخطئ من يقع في المعصية عن غير قصد، أما الخاطئ بيفعل عن قصد. أخو سيدنا يوسف شو قالوا؟ إنا كنا خاطئين. عزيز مصر شو قال لزوجته؟ إنك كنت من الخاطئين. فلذلك أبو جهل ما كان مخطئا، كان خاطئا، ولكن العناد والاستكبار يمنعه من الحق. شلون فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما بيعرف حاله كذاب؟ شو بيعرف حاله كذاب عندما قال ما علمت لكم من إله غيري؟ والله بيعرف حاله كذاب. عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وين ألوهيتك؟ قال كله كذب في كذب. ولذلك صار المثل ينطبق عليه، يا فرعون مين فرعناك؟ قال له ما كان حد يردني. يعني هاماني قال له أنت إله. هامان عم يكذب على فرعون، فرعون عم يكذب على هامان، هامان وفرعون عم يكذبوا على القوم، والقوم يكذبون عليهما. شو هالمجتمع هذا؟ أي مجتمع هذا؟ هذا الطاغي المجرم وأمثاله سيؤخذ بناصيته وقدمه ليلقى في نار جهنم، كما قال تبارك وتعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. طيب ليش ما سفع ربنا مباشرة؟ تعلمون أيها الإخوة أو اعلموا، ربنا يمهل ولا يهمل، وما تظن في فرصة بتفوت ربنا سبحانه وتعالى. هلا بيقولوا ضربة الجبان بتكون إيش؟ ما تسمعوا عنها؟ ضربة الجبان بتكون قاضي. ليش؟ بيقول لك صح لي الآن أضربه، مرة تانية جوز ما صح لي. فلذلك قالوا إذا ضرب الجبان تكون ضربته قاضية، لأنه بجوز الفرصة تفوته ما تجي مرة تانية. أما ربنا سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، الكل في قبضة الله. عندما يقول لنسفعا بالناصية، متى؟ في الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي تريد. يا أيها المظلوم مو شغلتك، الأمر لله عز وجل. ربنا جل وعلا يقول كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. إيمت يا رب؟ مو شغلتك، لأن هذا عبد لله وأنت عبد لله، هذا ظالم وأنت مظلوم. فوض أمرك إلى الله، والله عز وجل لن يفوته أحد من خلقه، الكل في قبضة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا جل وعلا فليدع ناديه، سندعو الزبانية. هذا رد على هذا الطاغي عندما قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لقد علمت، يعني يا رسول الله لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني. سيدنا النبي هدده، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر أبو جهل فقال ألم أنهك؟ عم بصلي للساعة؟ ألم أنهك؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو جهل لما تنتهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني. في وراي جماعة رجال، يعني أنت مين إلك؟ فقال جبريل عليه السلام كلام ربنا جل وعلا فليدعو نادية، مو عند جماعة، فليدعو نادية. فقال ابن عباس والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. طبعا أبو جهل اجترأ أن يدعو نادية لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما اشترأ. شلون هذول أهل الكتاب عندما يعني قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تفضلوا. استطاعوا يجوا؟ ليش؟ بيعرفوا، يعرفون أنهم كاذبون، ويعرفون أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم حق. في رواية ثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاه، فتهدده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتهددني؟ أما والله إني لأكثر أهل الوادي ناديا. جماعة كبيرة. فأنزل الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية. الله عم بتحدى، سيدنا النبي عم بتحدى، فليدع نادية. يقول ابن عباس: والذي نفسي بيده لو دعا ناديه لأخذته الزبانية. كان من المناسب بالنسبة لهذا الطاغي أن يدعو كل أهل ناديه وجميع أنصاره مستظهرا مستعينا بهم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذعر أبو جهل من هذا التحدي: سندعو الزبانية، والله يعرفون أن هذا القرآن هو كلام الله. حتى أبو لهب الذي قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، ألي هذا جماعتنا؟ مباشرة نزلت البطاقة تبعته، إن صح تعبيرنا القاصر: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت الحطب، في جيدها حبل من مسد، وبأروح يا أبا لهب. وتخيل اللهب، نار جهنم واللهب أمامك. لذلك عندما دعي في غزوة بدر ما تجرأ أن يخرج لقتال سيدنا محمد، لأنه قدامه سيصلى نارا ذات لهب، والله المشركون في قريش يعلمون صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. لذلك قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أصبح الإشكال وين؟ ليس الإشكال في القرآن، الإشكال أنه نزل على كما يقولون على يتيم ابن أبي كبشة، على يتيم هذا اليتيم على ابن أبي كبشة، يعني حقد واستكبار. لذلك ذعر أبو جهل من هذا التحدي: سندعو الزبانية. وهم قسم من الملائكة، من أدول الزبانية، قسم من الملائكة يزبنون الناس، يعني يدفعونهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا إيذاءه، ويدافعون عن الذين آمنوا. ولله الحمد القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تحققوا بالإيمان، لنتحقق جميعا بالإيمان، فالله يدافع عن المؤمن. نعم، لقد ذعر وخاف من هذا التحدي والوعيد الرباني، فلم يستنصر من أهل ناديه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا التهديد: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندعو الزبانية، كلا. بعد هذا التهديد والوعيد للطاغية توجه الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بكلمة كلا، يعني لا توافق هذا الطاغي المخذول، ولا تلتفت إليه، ولا تسمع لكلامه، ولا تنصت لمقاله، بل أسجد واقترب من حضرة مولاك، فإن سجودك لله عز وجل عز لك، وخضوعك لله شرف لك. وهذا الخطاب موجه لكل مؤمن يعبد ربه ويجد من ينهاه عن إيمانه وعبادة ربه ويضطهده من أجل ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأنه لا يعلم جنود ربك إلا هو. لذلك بعد هذا التهديد قال الله تعالى: كلا يا أيها الإنسان المؤمن الذي يهددك في امتثالك لأمر الله، كلا لا تطعه واسجد واقترب. سمعنا وأطعنا. والآن إن شاء الله بعد الانتهاء من قراءة سورة تبارك الملك نسجد لله عز وجل. أدعو الله عز وجل أيها الإخوة أن يثبتني الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انتهينا من سورة العلق ونأتي إلى سورة بعد إيش؟ أين سورة بعدها؟ نعم، سورة المدثر. على العلق القدر حسب الترتيب المصحف سورة القدر، وحسب النزول سورة المدثر. فلذلك إذا بتذكروا قلنا في أول درس أنه رح نأتي إلى السور التي نزلت ترتيبا، أول شيء سورة العلق، بعدين سورة المدثر، وهكذا. أسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.